تضحى هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: أمير عبد اللهيان يصف العلاقات بين طهران وبكين بأنها إيجابية وآخذة بالتقدم. الطيران الحربي الروسي يدمر معسكرا لهيئة تحرير الشام غربي إدلب ويقتل عددا من الإرهابيين. الدفاع الروسي تعلن إحباط هجوم جديد بالمسيرات في ضواحي موسكو. تفاصيل النشرة: وصف وزير خارجية الصين حضور إيران في الاجتماع القادم لمبادرة الحزام والطريق بالمهم باعتبار أن الجمهورية الإسلامية من الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة. وفي اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والصين، هنأ حسين أمير عبد اللهيان نظيره الصيني وانغ يي بمناسبة إعادة انتخابه وزيرا للخارجية، واصفا العلاقات بين طهران وبكين بأنها إيجابية وآخذة بالتقدم. وفيما نوه للتقدم الحاصل بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين، اعتبر أمير عبد اللهيان أن المضي في خطة التعاون على مدى 25 عاما بين إيران والصين خطوة بالاتجاه الصحيح. استعرض حرس الثورة الإسلامية مقاطع مصورة لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز، حيث أجبرتها زوارق الحرس على عدم إطلاق مروحية كانت على متنها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حماية مياه الخليج الفارسي والملاحة البحرية في المنطقة مهمة تكفلت بها الجمهورية الإسلامية بالتعاون مع بلدان المنطقة، واعتبرت أمن الممرات المائية مسؤولية جماعية لهذه البلدان دون الحاجة للحضور الأجنبي. في هذا السياق، استعرض حرس الثورة الإسلامية في إيران مقاطع فيديو وصورا لآخر عملية رصد لحاملة طائرات هليكوبتر أمريكية في مضيق هرمز. هذا الإجراء وقع الخميس الفائت، وقدم قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية علي رضا تنكسيري شرحا له، وقال إن زوارق بحرية حرس الثورة أجبرت حاملة طائرات أمريكية على عدم إطلاق مروحية كانت على متنها، واعتبر أن هذا الرصد الذكي والتواجد الميداني ورصد التهديدات وخاصة تحركات السفن الحربية للدول الأجنبية المعادية أظهر أن إيران لن تسمح بأن تتحول هذه المنطقة الاستراتيجية مرة أخرى إلى مسرح للأعداء ومزعزعي أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي. الإمكانات التي تتمتع بها دول المنطقة وبشكل خاص دول الخليج الفارسي تخول إيران الإصرار على أن هذه الدول بمقدورها توفير الأمن للممرات المائية وحركة الملاحة البحرية دون الاستعانة بقوات أجنبية، ويظهر ذلك جليا عبر التقارب الحالي بين ضفتي الخليج الفارسي من خلال التفاهمات والتقارب والعلاقات الودية التي تحكم بلدانها، ومصداق ذلك الزيارة الدورية المتبادلة بين كبار مسؤوليها، مع تأكيد على أن الحضور الأمريكي والأجنبي بشكل عام يؤرق أمن المنطقة بأساطيلهم العسكرية. بحرية حرس الثورة الإسلامية لن تتوانى لحظة واحدة في لجم أي استفزاز أو اقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية أو انتهاك القوانين الدولية لقدرتها على رصد أي حركة عدائية في المنطقة، خاصة في مياه الخليج الفارسي ومنع القرصنة والتهريب، وذلك من خلال الإعلان بشكل دوري عن قيام قواتها البحرية بردع المهربين. كذلك فإن قيام الأسطول 86 بجولة حول العالم استغرقت 8 أشهر شكلت واحدة من مصاديق القوة للبحرية الإيرانية. ميزان القوى هذا تضعه إيران في خدمة أمن المنطقة والدول الجارة والشقيقة في الخليج الفارسي، هذه القوة التي يمكن أن تشكل باتحادها سدا منيعا في وجه مطامح الغرب، وتستغني بذلك عن أي قوات أجنبية. أول ما تفكر فيه مصالحها، وآخر ما تفكر فيه هو مصالح المنطقة ودولها.
دمر الطيران الحربي الروسي مقرا عسكريا لهيئة تحرير الشام التابعة لجبهة النصرة الإرهابية في غارة شنها فجر اليوم غربية إدلب. وحسب مصادر عسكرية فإن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت عدة آليات تابعة لجبهة النصرة قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة من أحد مستودعاتها في مدينة سرمد الحدودية مع تركيا نحو إدلب. وتابع المصدر أن طيران الاستطلاع الروسي حدد الأحداثيات بشكل دقيق، وقام الطيران الحربي بثلاث غارات ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل. وتشير المعلومات إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل وإصابة آخرين معظمهم من جنسيات صينية وشيشانية. أطلق مقاومون فلسطينيون ليلة الماضية النار تجاه قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من مستوطنة أفني حفيتس شرق طولكرم، فيما أحرق الشبان سيارة مستوطن في قرية ترمسعية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان أن الشبان رصدوا دخول مستوطن إلى القرية فهاجموه وأحرقوا مركبته، في حين هرعت قوات الاحتلال للمنطقة وأخلت المستوطن الذي تعرض للضرب. وفي شرق نابلس اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال في منطقة القنيطرة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق. شهد السودان تصعيدا في وتيرة الاشتباكات التي وصفت بالأقسى منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مواقع الطرفين في مناطق شرق الخرطوم ووسطها وجنوبها. وحسب مصدر عسكري بالجيش السوداني فإن مسيرات تابعة للجيش قصفت مواقع لقوات الدعم السريع بأحياء الصحافة والعشرة والشجرة جنوبي الخرطوم. وفي أم درمان حلقت طائرات الجيش السوداني رافقها قصف مدفعي استهدف مواقع مختلفة للدعم السريع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو. وأفاد بيان أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. ووفق البيان تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفوسكي السكنية بمقاطعة أودونوسيفو ولم يصب أحد بأذى. كما أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة ثانية في أجواء منطقة أسترا في مقاطعة موسكو بعد وقت قصير من تدمير الأولى. تظاهر آلاف المواطنين في شوارع نيامي عاصمة النيجر مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ولوحوا بأعلام روسيا والنيجر تعبيرا عن تأييدهم للمجلس العسكري. ونظمت هذه الحملة حركة الوعي الوطني الاجتماعي في النيجر. وختام هذه النشرة مع هذا الخبر الرياضي، حيث توج المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة شباب العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وأقيمت مباريات البطولة بالعاصمة الأردنية عمان، حيث حصد أحمد رضا محسن نجاد في وزن 63 كيلوغراما وعلي رضا عبد الله في وزن 77 كيلوغراما وفردين هدايتي في وزن 130 كيلوغراما ميداليات ذهبية، كما حصد ياسين يزدي وأبو الفضل جوباني فضيتين وأمير رضا دهب زرق ميدالية برونزية. وبذلك توجت إيران بالبطولة برصيد 162 نقطة، فيما حل منتخبات جورجيا ب89 نقطة وأرمينيا ب88 نقطة بالمركزين الثاني والثالث. إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يصف العلاقات بين طهران وبكين بأنها إيجابية وآخذة بالتقدم. الطيران الحربي الروسي يدمر معسكرا لهيئة تحرير الشام غربي إدلب ويقتل عددا من الإرهابيين. الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جديد بالمسيرات في ضواحي موسكو. شكراً على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. سوف نتوقف عند إعلان وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي وحل الأزمة والمشكلة الموجودة في هذا المصفى والذي سيعود للإنتاج كما قالت وزارة النفط العراقية. تحية طيبة لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي على متن أكثر من 60 شاحنة فقدت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. وقالت الوزارة أن المواد كانت موزعة بين ساحات المعدات القديمة والمواد الصناعية في منطقة كردستان العراق وأماكن أخرى، مؤكدة أن لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عبر تعاون وثيق مع الجهات من الجهات الرسمية في المنطقة أسهمت في هذه الاستعادة دعما لمسار الحكومة وبرنامجها الإصلاحي. وقالت الوزارة أن أبرز القطع المستعادة هي كابسات لوحدة تحسين البنزين ألمانية الصنع وكابسات هيدروجينية وأخرى هيدروليكية ومضخات لوحدات التكرير ومحركات كهربائية فائقة الجهد ومنظومات تزييت وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات وعدد كبير من المعدات في السيطرة والنظم والآلات الدقيقة. من طرفه أكدت المديرية العامة لمصافي نفط الشمال المشرفة على المصفى الدور الكبير للسيد رئيس الوزراء في حل المشكلة واستعادة الأجهزة المسروقة والدفع باتجاه إعادة الإنتاج في المعمل خدمة للصالح العام. لحد الآن والقضية ليس فيها ما يسيء لأحد، ولكن بمراجعة بسيطة للحملات الإعلامية التي كانت تتهم الحشد الشعبي وأحد فصائله بسرقة المعدات وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية توجب التوقف أمام هذه القضية، لأن الموضوع أصبح مختلفا. فالقضية هنا ليست قضية معدات مسروقة تمت استعادتها، وإنما قضية تزييف وعي وكذلك اتهامات باطلة وسياسة ترويج تحريضي ضد الحشد وشيعة العراق عموما والفصائل المجاهدة التي تشرفت بالدفاع عن العراق وتحرير مدنه من أرجاس داعش وداعمها. ولله الحمد بطل سحر أبواق الطبالين وكشفت حقيقة الزيف والدجل الذي استمر لسنوات، ولكن ما هي الضمانة على أن الجهات التي روجت للباطل والاتهامات الكاذبة والتحريض الطائفي ستلقى جزاءها الذي يمنعها من تكرار هذه الأباطيل والأكاذيب وترويجها؟ إن جزءا أساسيا من معالجة مشاكل أي بلد هي القضاء على منابع الأزمات وأسبابها، ويشكل الإعلام التحريضي هو أحد الوسائل المهمة والمؤثرة في خلق المشاكل وإثارة النعرات، وخصوصا في بلد مثل العراق حيث لم يسلم التعدد القومي والمذهبي من محاولات معادية لجر الشعب العراقي إلى اقتتال قومي ومذهبي وعرقي وعشائري، وكانت اللحمة الوطنية مهددة دائما بهذا النوع من المخاطر. لذا فإن المسؤولية مضاعفة والمخاطر على الأبواب، فيما لو ترك لهؤلاء الأبواق إثارة المشاكل والنعرات الطائفية وترويجها. التضجيج الكاذب والمحرض ليس مشكلة لوحدها، بل هي مصنع لمشاكل، تخلق دائما مشاكل جديدة وتفتح أبوابها أو أبوابا لمشاكل جديدة، وبالتأكيد لا حل إلا بالمواجهة الحاسمة لهذه المصادر. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا. كما أشرت مستمعينا الكرام، يعني قضية مصفى بيجي، يعني أعلنت وزارة النفط أنها بجهود من الحكومة تم حلها، ولربما يعني حتى في القادم من الأيام يبدأ هذا المصفى في العمل. ولكن المسألة المهمة التي أشرنا إليها نحن في البداية هذا الحديث وهذه المسألة، قدرات التضجيج أو تضجيج وإعلام محرض وإعلام مثير للفتن الطائفية وغيرها، لن تنتهي بسهولة، وهذا جلي وواضح. طبعا خطورة القضية نتوقف عندها، أو الإعلام المحرض، كيف يمكن مواجهة هذا الإعلام بالقضايا الزائفة والكذبة التي يتم طرحها، والمشاكل التي يتم خلقها للدولة العراقية إثر وجود هكذا إعلام محرض، هكذا إعلام لا يلتزم بأي قيم أخلاقية أو دينية أو أي أمور من غير ذلك طبعا، إضافة إلى ما الأبعاد القانونية للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها حقيقة بسبب عدم وجود قانون، يعني قانون جديد ينظم الحرية الإعلامية، الحرية المنضبطة، الحرية الصحيحة والدقيقة، لا المنفلتة والمحرضة لكل شيء ولكل موضوع، خاصة فيما يخص بالعراق. نحتاج إلى هكذا مواضيع وإلى هكذا أمور، ونتوقف عندها طبعا لكي نكشف الحقائق الموجودة. طبعا المخاطر فيما يخص بالإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات ما قبل التحقيق، ومن ثم يتبين كذب الترويج. هل يمكن عقد الآمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية فيما يخص بهذه المسألة؟ هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي وإثارة القضايا المختلفة وأدخال العراق في أتون أزمات ومشاكل هو بغنى عنه حقيقة هذا البلد؟ كل هذه الأمور يجب أن نتوقف عندها ونتحدث عنها في مسار إن شاء الله برنامجنا. أحبتنا، نستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام أحبتنا الكرام، وأيضا على موقع إذاعة طهران العربية، مع شكرنا وتقديرنا لكم جميعا بحسن التواصل وطيب الإصغاء لبرنامجنا. نحاول إن شاء الله الوقوف والسيطرة أو الوقوف وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لضيفنا الكريم، إن شاء الله يلتحق بركبنا ونتحدث معه عن هذه المشكلة التي اليوم تم حلها بجهود من قبل الحكومة العراقية وسائر الشرفاء في العراق، ولكن نحتاج إلى اليقظة والاستمرارية في هذه المسألة، لأن الأعداء يبدأون حقيقة بإيجاد هذه الخطط وإيجاد هذه الفتن والتحريض المستمر على عمل الحكومة، وخاصة عندما نرى إنجازات من قبل الحكومة في بعض المجالات أو بعض الملفات.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. عراق الرافدين تحت عنوان عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي، نتوقف معكم في هذا البرنامج مستمعينا. وينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لنسلط الضوء أكثر على عنوان هذا الحديث وهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا
حياكم الله. قضية مصفى بيجي أستاذ مصدق بور ربما تم حلها هذا اليوم وسيعود للإنتاج هذا المصفى كما أعلنت الجهات العراقية، لكن الحديث عن قدرات تضجيج وإعلام محرض ومثير للفتن الطائفية وغيرها من المواضيع لن تنتهي بسهولة. ما هو تقييمكم لخطورة القضية أو الإعلام المحرض؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم العقاب.
حياكم الله.
طبعا الإعلام والحديث النضاج إيران ويشكك في نوايا الحسنة الإيرانية لا ينتهي في العراق للأسف، يعني هناك في دوافع وهناك جهات تقف وراء ذلك، يعني الاحتلال الأمريكي وضع الأمريكية، مكاتب الموساد المنتشرة في كردستان العراق للأسف، يعني الكل هم يعملون في هذا الاتجاه، يعني هم اليوم يخوضون يعني حربا نفسية، حربا استخبارية، وحرب غير الحرب العسكرية يعني ضد إيران، وبالتالي دائما يحاولون أن يشككوا بنوايا إيران، دائما يحاولوا أن يرددوا إشاعات من أجل يعني تفكيك الارتباط القوي بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، عفوا الحكومة العراقية وشعب العراق من جهة وبين إيران من جهة أخرى، وبالتالي هم لا يترددون عن تكرار مثل هذه المزاعم. يعني نحن لدينا نماذج كثيرة يعني من هذه الاتهامات، هم دائما يتهمون إيران، يعني إيران هي حارب داعش وأسقط داعش، ولولا لكان داعش يعني يمتد حتى إلى السعودية وحتى كان يتجه نحو أوروبا، جاء إيران وجاء الشهيد قاسم سليماني، وبالتالي تم تدمير هذه القوة الإرهابية مدعومة من الغربيين. يعني رغم ذلك نسمع يقولون داعش ظاهرة، إيران تقف وراءها، الأداء بين داعش وإيران كذب، وأمريكا هي التي تحارب داعش، ومن هذا الكلام يعني هم يحاولون أن يتهموا إيران وينسبوا إليها يعني أمور هي في الأساس يعني ليس لها أي دخل في هذا الموضوع. ومن هذه النماذج يعني موضوع بيجي، مصفات بيجي هو أكبر مصفات يعني في العراق، يعني تكرير النفط، نفط الشمال وحتى نفط الجنوب، يعني يتم هناك يعني تكرير قسم من هذا النفط الجنوب ومعظم النفط نفط الشمال، وهم الاحتلال الأمريكي يعني وبرعاية أمريكية للأسف يعني تم سرقة يعني كل محتويات، كل أجهزة وكل يعني منشآت هذه هي المصفات، وأنا ذاك اختفت يعني فجأة اختفت في ظل عندما كان داعش يعني يسيطر على الموصل وعلى محافظة الأنبار وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وبالتالي يعني البلد كان منشغل في أزمة أمنية وفي حرب أمنية، وفجأة يعني في ظل ذلك اختفت يعني هذه الأجهزة. اتهموا في وقتها بعض الأحيان اتهموا داعش، ولكن الاتهام الأصلي وجه إلى إيران، واتهموا إيران بأنها هي التي قامت بسرقة هذه المنشآت ونقلتها إلى داخل إيران لاستخدامها في مصافيها في كرمانشاه، في خسروي، في عبدان وفي مناطق أخرى. يعني أنا ذاك، وظل الحديث والتركيز الإعلامي متواصل لعدة سنوات يعني، وهم يحاولون من خلال ذلك يعني إظهار صورة غير لائقة بإيران ونسب السرقة إلى إيران واتهام إيران بأنها هي تريد كالأمريكي أن ينهب العراق وينهب كل ما في العراق، وبالتالي هذه الإشاعات ظلت يعني تتردد، وللأسف يعني كان في المجتمع العراقي أيضا يعني بعض الناس يعني صدقوا هذه الإشاعة، وهناك بعض آخرين هم يعلمون بالخفيفة ولكنهم أيضا يعني حاولوا أن يؤججوا من هذه الأزمة وحاولوا أن يضخموا هذه الإشاعة، وبالتالي ظل الحديث مستمر بأن إيران هي التي قامت بسرقة ذلك. ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي دولة الرئيس السوداني بأنه تم استرداد هذه الأجهزة من كردستان، يعني اتضح أن هذه الأجهزة سرقت ونقلت إلى كردستان العراق طبعا برعايه امريكيه، يعني في ذلك الوقت لم يكن بمقدور احد ان يقترب من تلك المنطقه، فكيف يقوم بسرقه مثل هذه المنشات الكبيره؟ يعني هناك تعاون بين داعش والجمعيه الارهابيه وبين قوات الاحتلال وايضا بين بعض المتنفذين في اقليم كردستان، واتضحت الحقيقه الحمد لله. اليوم اصبح الشعب العراقي على بينه بأن السارق من هو السارق،
طيب،
وأن إيران لم تكن السارقة.
طيب. الأبعاد القانونية أستاذ مصدق بور يعني للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها بسبب عدم وجود قانون يعني في هذا الأمر ينظم الحرية الإعلامية، هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي؟
للأسف يعني هناك فلتان ليس فقط في العراق، يجب أن لا نلوم العراق، يعني العراق هو ربما أضعف حلقة يعني بين سائر الدول، يعني هناك دول ليس فيها يعني مشاكل أمنية كما يواجهها العراق، وتحدث مثل هذا، يعني يحدث هناك تحايل وهناك أكاذيب وهناك يعني ضخ كبير جدا للأخبار الكاذبة، الأخبار المحرضة، الأخبار التي يعني تزعزع صحيح. المجتمع وتثير هذا المجتمع وتثير القلق في عقول وفي قلوب المجتمعات، ولكن دون حال. طبعا هناك قوانين فعلا، يعني هذا أبسط شيء، يعني القانون، حتى القانون الإعلام السابق يعني قبل ظهور المنصات الاجتماعية، منصات التواصل الاجتماعي، طبعا يحرم يعني التضليل الإعلامي والكذب والتحريض، هذه جرائم لأنها تتبعها تبعات خطيرة جدا، يعني تؤثر على الناس، تؤثر على
سمعة
الناس، تؤثر على سمعة المسؤولين، تؤثر على سمعة البلد عموما، وبالتالي كان القانون موجود، ولكن المشكلة يعني دائما القوانين موجودة، ولكن المشكلة الأساسية ليس هناك من ينفذ هذه القوانين أو من يلتزم يعني بتنفيذها، وهذه هي المشكلة للأسف. وأحيانا يعني تكون السلطة القضائية خاصة في العراق هي ضعيفة، يعني عندما تكون عملية سرقة في وضح النهار ومن قبل إقليم ومن قبل قوات احتلال ومن قبل قوات إرهابية وهي قوية كانت، بالتالي يعني ماذا بإمكان القضاء أن يفعل؟ يعني ثم أن مثل هذه الجريمة تحتاج يعني إلى تحقيق، لأنه في بعض الأمكان كانوا يتهمون إيران، وبالتالي لم يكن معلوما من هو السارق الحقيقي. اليوم نحن نامل يعني نامل أن بعد كشف عن ذلك، يعني وأعتقد يعني أن من الأفضل على إيران أن تتقدم بشكوى ضد الذين أثاروا هذه الشبهات وهذه الأكاذيب ضدها، يعني هناك مستفسكات، نحن لدينا في يعني منشور، هذه هو منشور وزيادة منشورة، عندما نتصفح صفحات التواصل الاجتماعي اليوتيوب مقابلات، نتصفح كل ما في جوجل، بإمكاننا أن نتعرف على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يجب استدعاء هؤلاء الأشخاص، يجب محاسبتهم لأنهم كذبوا على المجتمع وضحكوا على المجتمع
الناس. طيب أنت مصدق
بور، يعني العلاقات بين البلدين،
يعني أنت كإعلامي مخضرم في هذا المجال، كيف رأيت يعني الإخراج الذي تم به انتهاء القضية الذي صمم وكأنه لا يريد أحد، يعني لا يريد إدانة أحد، ما رأي الجهات التي تضررت به من الترويج والاتهامات الباطلة بالموضوع؟
طبعا هناك كثيرين تضرروا، أولا اقتصاد البلد تضرر، الشعب العراقي كله تضرر، يعني هذه مطالبة شعبية، يعني اليوم الشعب العراقي الذي يخرج أحيانا ينقطع عنده الكهرباء للأسف، يعني بعض منهم يخرجون في تظاهرات ضد إيران من دون أن يعرفوا ما هو السبب، والإيران هي فعلا يعني السبب
في ذلك طيب لماذا لا يخرجون اليوم؟ يجب أن يخرجوا لأن هذه المصفات هي كانت منتجة وكانت يعني توفر
طاقة
إيرادات مالية كبيرة للعراق، يعني المتضرر الرئيسي والشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالبة شعبية من الحكومة العراقية لمحاسبة أولا الذين سرقوا هذه المعدات وعطلوا هذه المصفات، ثانيا التعويض عن الخسائر، كل الخسائر، خسائر واضحة، يمكن السبيانية يمكن محاسبتها بدقة، يعني هذه المشاكل كانت تعمل ولديها طاقة خاصة وطاقة إنتاجية خاصة ووارد مالي خاص، وبالتالي كل هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإلا يعني غدا ستتكرر، يعني يجب أن تكون هناك قرارات من قبل الحكومة خاصة دولة الرئيس السوداني التي في الواقع يعني هي أثبتت جدارتها، هي أثبتت قدرتها، هي أثبتت استطاعة أن تستعيد ثقة الشارع العراقي بحكومات تشكلت بعد سقوط طاغية صدام عام 2003، وبالتالي هو يختلف، وأنا أعتقد يعني المطلوب منه أن يتخذ قرار حازم، لأن هذا القرار هو لصالح الشعب العراقي، وبالتأكيد مثل هذا القرار سوف يعمق من الثقة، ثقة الشارع بدولة الرئيس السوداني.
نعم. طيب ما هي مخاطر الإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات يعني ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج؟ أستاذ مصدق بول،
هذه أمور طبيعية، يعني اتهامات نعم هناك أحيانا يعني يكون الشخص المتهم مظلوما، يعني يجنم عليه، يعني يتهم بالتهمة وهو بريء عنها ويحاسب ويزج في السجن وتسبب كل ذلك بمشاكل له ولأسرته، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحمي مثل هؤلاء الأشخاص، يعني عندما يتظلمون يجب أن يكون هناك قانون يعوض لهم، ولكن كما قلت يعني المشكلة تنفيذ القانون، المشكلة وجود أفراد متنفذين، ولكن أنا أعتقد يعني هناك قفزة جديدة يعني حصلت في القضاء العراقي، وهناك تطور بدليل أن القضاء بالتنسيق مع حكومة السودان يعني اتخذ بعض الإجراءات الجيدة، ونامل أن يتحل هذا القضاء بقدرة أكثر وباقتدار أكثر وحاسبة كل هذه الأمور، يعني كل المخالفات وكل التجاوزات على القانون سواء من حيث بث الأكاذيب عبر الإعلام، التضليل الإعلامي، التعامل الآخرين، التصفيت، التخوين، هذه الأمور يجب أن لا تمر بالسلام. للأسف يعني نحن نرى حتى في الصحف العراقية في وسائل الإعلام العراقية هناك تخوين للناس لبعض الشخصيات، وبالتالي وليس هناك أي محاسبة لهم، يعني هذا التخوين عن الشخص الذي مدعي يقول يعني البينة على المدعي، هذا يقول لهم قانون، يعني على حال عندما تقدم يعني يجب أن يقدم أي شخص يدعي ويريد أن ينسب ثم إلى الآخرين يجب أن يقدم أدلة، يعني وإذا لم يتمكن أن يقدم أدلة بالتأكيد تترتب عليه عقوبة الكذب وعقوبة يعني عدم الصدقية وعقوبة
التصرف
بخسائر معنوية، والمطلوب منه يعني حتى الشخص المجمع عليه والمتهم دون وجه حق واستطاعته أن يطلب، يعني هناك قانون ضد الاعتبار أيضا، هذا القانون يجب أن يعمل به بقوة في العراق. أنا أعمل يعني العراق أن يستعيد يعني كامل عافيته القضائية، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الحسبان ويعمل بكل جزيئات هذه القوانين.
نعم. ما دمت معي اسمح لي أستاذ مصدق بور استمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، إن كان تعليق لكم أيضا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية عبر التليجرام، استمع.
تحية لكم جميعا. القانون الشديد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إسكان الفتنة في بغداد، وبدون ذلك لا نهضة لأي دولة عسكريا واقتصاديا، وستصبح بذات بابين نهرين دولة من دول جمهوريات الموز. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. هل من تعليق الأستاذ مصدق بور على ما قاله الأخ صبحي؟ يعني وهل من آمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية؟
طبعا هذه خطوات جيدة، ولكن يعني هناك صعوبة في تحقيقها كما قلت للأسباب التي ذكرتها. يعني هذه أمية وشيء مثالي، يعني يجب أن يتحقق، لكن كم من هذه الأمور المثالية لا تتحقق للأسف يعني بأسباب مختلفة. على حال كما قلت يعني جريمة الكذب، يعني هذا الكذب هو أولا يعني تخوين تصديق، هذا يؤثر معنويا كثيرا على سمعة الشخص وحتى سمعة عائلته، ربما تبقى هذه التهمة وهذه السمعة السيئة من دون حق تلاحق هؤلاء إلى آخر العمر، يعني مدى العمر. وبالتالي يعني يجب أن يكون قانون، هناك قانون يكفن ويعني ينظر في تظلم مثل هؤلاء الأشخاص. يعني أنا أعتقد يعني هذا الموضوع مثالي وهو ضرورة وهو يعني واجب على القضاء في كل دولة أن ينفذ. هذا ما نعمله، يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لإعادة الاعتبار إلى الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون إلى التهم من خلال الإعلام. هم ليسوا قلة سواء في داخل العراق أو في دول أخرى وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع يعني هناك حرب إعلامية، هناك تصفيق، يعني هناك يعني إلى أدنى المستويات، يعني وصلت إلى الحضيض حتى بين قيادات المجتمع الأمريكي، بين القادة السياسيين في أمريكا، وبين حتى تهمات وجه إلى زعماء الأحزاب المحاربة يتهمونهم دون وجه حق. وبالتالي أنا أعتقد يعني يجب أن يكون هناك انضباط أخلاقي، يجب أن يكون هناك أيضا صرامة قضائية للمواجهة مع هذا الفلتان الأخلاقي الأعلى.
شكرا. نعم شكرا جزيلا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا. ألف حياكم الله، ألف شكر وتحية أيضا لحضراتكم والسمعين الكرام. نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى ووصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، فيما يلي نقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة الراسخون في العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما.
أننا نحن المسلمين عندنا القرآن الكريم له مكانة عالية وله مكانة مرموقة في النفوس. القرآن الكريم هو المعجزة الإلهية الخالدة التي أنزلها الله تعالى على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. القرآن زائدا العترة أمان من الضلال، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. القرآن الكريم دستورنا، أحكام الشرعية من القرآن، القيم، الأخلاق، كثير من القضايا والعلوم نجدها في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الإنجيل حرف، الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم اليوم الموجود من عنده 36 نسخة، 36 إنجيل. هذا يقول هذا الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وذاك يقول هذا الإنجيل، 36 تقريبا إنجيل. التوراة أيضا حرفت، بينما القرآن باعتبار أن القرآن أولاه النبي عناية وأولاه أهل البيت وأولاه العلماء والمسلمون عناية خاصة، فبقي القرآن محفوظا ومقدسا إلى يومنا هذا. القرآن الكريم لا يمكن تفسيره بالظاهر، بل لا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص لتفسير القرآن الكريم. الآن لما تفتح القرآن، تفتح القرآن وتقرأ الآيات، هذه الآيات القرآنية تحتاج إلى تفسير أو لا تحتاج إلى تفسير؟ ها؟ شوية ركز معي على البحث. الآيات لهذا الكتاب العظيم تحتاج إلى تفسير أو لا؟ قد واحد يجي يقول يا أبا إحنا ما نحتاج إلى تفسير، لأننا عرب والقرآن أنزل باللغة العربية ولما تقرأ الكتاب العربي تفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما تقرأها تعرف معناها. وإذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لما تقرأها تعرف معناها. فلا نحتاج إلى تفسير للقرآن. الجواب، أكو بعض الآيات القرآنية، بل أكثر الآيات القرآنية، لا يمكن أن تفهم المعنى إلا بالرجوع إلى مصدر موثوق مطلع خبير بالقرآن الكريم. مثلا أقرأ لك بعض الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تعال أنت تقول نفسرها، نرجع إلى كتب اللغة، مو سهل، فسر لي هذه الآية. هذه الآية إذا تفسرها على الظاهر يعني اللي أعمى في الدنيا الله حشر يوم القيامة أعمى وأضل سبيلا، هذا يصير؟ تقبل هذا التفسير؟ فرضا أعمى متدين، أعمى مؤمن، ابن أم مكتوم كان أعمى، يعني الله يوم القيامة هم بالدنيا أعمى هم يوم القيامة حشر أعمى وأضل سبيل، يصير؟ آيات أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله، يتحدث عن الله تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هاي الآية تقول الله هم أول هم آخر. شلون يعني أول وآخر؟ اللي يصير أول بعد ما يصير آخر، اللي يصير ظاهر بعد ما يصير باطن. فكيف تصف هذه الآية رب العالمين بأنه أول وآخر، ظاهر وباطن؟ تعال فسر لي، انطين المعنى الحقيقي حتى أقنع. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن أقرب إليه منك من حبل الوريد. من حبل الوريد، هذا القرب، من حبل الوريد أقرب من حبل. شلون يعني هذا القرب مادي قرب معنوي؟ ما المراد بهذا القرب؟ آيات عديدة وهو معكم أينما كنتم. الآية تقول الله معك أينما تكون. فإذا كان معك شلون يكون معي؟ إذا كان معي شلون يكون معك؟ فإذا هذه الآيات آيات القرآن تحتاج إلى مفسر. زين أي مفسر إحنا مقبله؟ أي مفسر يجي يقول أنا أفسر القرآن نقول له قبول؟ أم هنالك شروط في المفسر؟ القرآن كتاب إلهي، كتاب من الله، نزل على صدر أعظم نبي وفي أعظم ليلة. لابد أن يفسر القرآن المطلع على أسرار القرآن، المطلع على خزائن القرآن، المطلع على كنوز القرآن، الذي أنزل القرآن في بيته وعلى صدره. وأسأل المسلمين جميعا قل لهم القرآن أنزل في أي بيت وعلى أي صدر؟ الجواب أنه أنزل على صدر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي لمن علم القرآن؟ أيضا باتفاق المسلمين قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن القرآن لا يعرف تفسيره ولا يعرف تأويله إلا الله وإلا النبي والراسخون في العلم، والراسخون في العلم هم آل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. زين اللهم صل على. يجي رجل اسمه قتادة، شوف هذه الرواية، قتادة ابن دعامة، يجي إلى الإمام الباقر عليه السلام، يقول للإمام الباقر يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال هكذا يقول الناس أنا فقيه أهل البصرة. قال بلغني أنك تفسر القرآن، أنت تفسر القرآن؟ قال نعم أفسر القرآن. قال يا قتادة تفسر القرآن بعلم أم بجهل؟ قال لا يا ابن رسول الله أفسره بعلم. قال إذا فسرته بعلم فأنت أنت، يعني لطيف جيد، لكن خليني أسألك أختبرك حتى أشوف أنت تفسر القرآن بصورة علمية. قال سلي ابن رسول الله. قال أسألك عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، من هو هذا المكان اللي تقصد الآية؟ قال له يا ابن رسول الله إن الحاج الذي يريد إلى بيت الله الحرام يأخذ معه زادا من حلال وراحلة وكراء من حلال ويذهب إلى بيت الله الحرام وهو آمن طول الطريق. قال له هذا تفسيرك للآية؟ قال نعم. الإمام الباقر التفت والتفت إلى من معه، قال أسألكم بالله أنتم ما سامعين كم واحد راحوا إلى الحج وبالطريق استقبلهم قطاع الطرق وأخذوا ما عندهم بل وقتلوا بعضهم، صايرة هاي الحوادث أو ما صايرة؟ قالوا له يا ابن رسول الله كثير ما تقع هذه الحوادث. قال إذن كيف تفسر القرآن بهذا المعنى يا قتادة؟ إن هذه الآية تشير إلينا أهل البيت. إن كنت، لاحظ هنا محل الشاهد، إن كنت تفسر القرآن برأيك يعني من عندك من دون الاعتماد على أهل الاختصاص من دون الرجوع إلى المفسرين الحقيقيين وهم أهل البيت، إن كنت تفسر القرآن برأيك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسر القرآن من أفواه الرجال تأخذ من هذا وتأخذ من هذا فقد هلكت وأهلكت، لا يعرف القرآن إلا من خوطبوا به وما هو إلا عند الخاصة من آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقض حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين. اللهم احفظ إمام زماننا وفرج عنا وعنه. سادات العلماء اللهم احفظهم وأيدهم، خصوصا من حضر مجلسنا. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم وفقنا وإياهم، اقضي حوائجنا وحوائجهم. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم ومن مات على الإيمان، والعلماء والمراجع والشهداء، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.